صباح السعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الثلاثاء. وفي المرمجة مستمعينا تتابعون برنامج الشباب ظل الشجرة، مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على قضايا الشباب، وهي مساحة نناقش فيها همومكم مع المجتمع. مستمعينا يأتيكم ضمن فقرات البرمجة، وأيضا مستمعينا ضمن فقرات البرمجة أيضا تتابعون نشرة الأخبار من جنوب السودان. وعبر أثير تمازج مستمعينا لهذا اليوم تتابعون تغطية خاصة بالسودان، وفيها مستمعينا تتابعون برنامجكم قضية اليوم. ختام الجولة مستمعينا تستمعون لنشرتنا الإخبارية الخاصة بالسودان. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
طوعت قلبك ليه فرقت بين قلبك طوعت ظنك ليه فرقت بين قلبك وقطعت حبل الود الكتم الموصول وقطعت حبل الود الكتم الموصول من إني ما أفتح حيرت قلبي
فقرات البرمجة مستمعين تستمعون لبرنامجكم ظل الشجرة. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
هل أنت شاب؟
هل أنت شابة؟
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب
نتناقش
ونتحاور
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير ريديو
سمعينا في كل مكان متابعين برنامج ظل الشجرة برنامج الخاص بالشباب. بنحييكم بنرحب بكم في حلقة جديدة. الليلة احنا ماشيين نتكلم مع الكاتب الصحفي كور ماتيوك. هو ماشي يتكلم لنا شوية عن دور الشباب في الراهن السياسي، خاصة البلاد المقبلة على انتخابات حسب ما نصت عليه الاتفاقية، انه يكون الانتخابات في نهاية العام ده اللي هو شهر 12. إذن ما بعد نرحب بك الكاتب الصحفي كور، انت معانا في برنامج دول الشجرة برنامج الخاص بالشباب، اهلا بك.
في البدء تحية خاصة للأستاذ كدين مقدمة برنامج برنامج الشباب في راديو تمازج، وايضا تحية برضو مقدمة لأسرة هي تحرير راديو تمازج لما يقدمونه من برامج وأخبار وتقارير يهم الشارع الجنوبي بمختلف توجهاتهم مختلف أطيافهم.
بداية أكور احنا عايزين نشوف زي ما أنا ذكرت في البداية البلاد ممكن مقبلة على مرحلة جديدة مع نهاية العام، نشوف يعني دور الشباب أول حاجة في الراحل السياسي.
في الحقيقة دور الشباب في العمل السياسي في جنوب السودان دور مهم للغاية، وخاصة عندما نتحدث عن دورهم في الراهن السياسي. في الوقت الحالي يمر جنوب السودان بمراحل مراحل متعددة ومتقلبة وتحتاج إلى وقوف كل تحتاج إلى وقوف كل في هذا المجتمع حتى يعبر ويتجاوز الوطن هذه المرحلة. كلنا عارفين إنه في نهاية نهاية هذا العام سيشهد جنوب السودان احتمال كبير يشهد جنوب السودان انتخابات قد تكون مصيرية وهي الأولى من نوعها منذ الاستقلال، وبالتالي ده انتخابات مهم وعنده أهمية خاصة، لأنه لو رجعنا وراء للعام 2013 بنلقى أنه واحد من الأسباب الرئيسية اللي قادت لحرب 2013 ديسمبر 2013 كان الحديث عن انتخابات متوقعة في 2015، وشهدنا ما حدث في 2013 و2016، وبالتالي الحديث عن الانتخابات ليس حديثا سهلا. وحتى الآن يمكن القول أنه أن الانتخابات ربما تكون هناك انتخابات أو ربما لا تكون، الأحزاب السياسية والقوى السياسية لم تحسم أمرها حتى الآن حول انعقاد الانتخابات العامة في ديسمبر 2024 الحالي. وأيضا كما نلاحظ ليس هناك أي ترتيبات كافية لإنعقادها.
طيب زي ما البلاد مقبلة يمكن لمرحلة جديدة، وإذا كل الترتيبات مشت زي ما متوقعة البلاد ممكن تشهد انتخابات مع نهاية السنة. درينا نشوف يعني شنو الدور الشباب يقدر يلعبه في الأجواء الانتخابية.
لو حدثت هذه الانتخابات فهنالك أدوار مهمة يفترض أن يقوم به الشباب حتى يجري هذه الانتخابات في أجواء سلمية وأن لا نعود مرة أخرى إلى 2013 وإلى 2016، وبالتالي الشباب لهم دور كبير في أن يقوموا بتوعية الشباب عن أهمية هذه الانتخابات، عن أهمية أصواتهم، عن من يفترض بهم أن يصوتوا له، من يمثل إرادتهم، من يمكن أن يحقق مشاريع الخاصة بالشباب مثل التوظيف، مثل التعليم، كذلك الأمن، لأن الوضع الأمني له تأثير كبير للشباب. الإخلال، أي خلل أمني في البلد بيأثر على الشباب باعتبارهم هم الفئة الأكبر الذين ينخرطون في أي عملية تتعلق بالإنسيكوريتي في البلد، باعتبارهم الفئة الموحلة للانخراط في صفوف الجندية. بالتالي أعتقد أن دور الشباب سيكون حاسم في هذه الانتخابات. لو في حال انعقدت الشباب تأثيرهم كبير في أن يقودوا جنوب السودان للتغيير، لأنهم هم الفئة، لأن الشباب هم الفئة الأكثر تأثيرا والأكثر وعيا ونشاطا.
طيب كور، تفتكر أنه في مساحة للتغيير، للتعبير الحر لكل الشباب بمختلف الكيانات السياسية على مستوى جنوب السودان؟
من الأشياء التي تثير الكثير من الأسئلة هو كيف سنعقد الانتخابات في ظل عدم وجود مساحة للتعبير السياسي الحر والتفكير الحر للشباب. بالتالي انعقاد الانتخابات في هذا الوضع سيكون صعبا للغاية. كذلك ليس للشباب فقط، بل أن الأحزاب السياسية تشكو من التضييق وعدم وجود مساحة لممارسة أنشطتهم السياسية، وكذلك تقديم برامجهم لقواعدهم السياسية وللمواطنين في مختلف الولايات. فإذا كانت الحكومة الانتقالية سيريس في عقد انتخابات في ديسمبر، فالوقت الراهن هو الوقت المناسب لإطلاق الحريات، يتاح الفرصة للأحزاب السياسية لممارسة أنشطتهم السياسية في جوبا وفي مختلف الولايات وتقديم برامجهم للمواطنين في القرى وفي المدن في الولايات دون إتاحة الحريات السياسية والشخصية. سيكون الانتخابات عبارة عن عملية تحصيل حاصل.
نعم أكور، شكرا كثير.
شكرا لأستاذة كدين، شكرا لرائد التمازج.
يا مستمعينا، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج دول الشجرة. ده كان معانا الكاتب الصحفي كور، كمان في الحلقة لحد ما نتقابل تاني. شكرا كثير كور.
هل أنت شاب؟
هل لديك قضايا تحتاج مناقشتها وبمفهوم شبابي؟
هل مللت الحوارات الرتيبة؟
إذن دعنا نتقابل في ظل الشجرة.
ظل الشجرة
برنامج يجمع الشباب،
نتناقش
ونتحاور،
نختلف
ثم نتفق. تابعونا أسبوعيا،
نتناول قضاياكم وهمومكم
ونفرد لها مساحة على ظل الشجرة. لقاؤنا دوما
عبر أثير راديو تمازيج.
بظل الشجرة والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم مع المجتمع. أحلى الأوقات أتمناها لكم
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شلة حقيقة هي في ضفتين، الغربية والشرقية، في النيل، وحنينا حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين، ولاديميت، نوبة بتاع فنقر ودنغرو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
الشغل بتاع راجل براه، الشغل بتاع مرة يعدو الدرة وليس البيت وركب أكل. كان عملوا مال زرع ناوي كتابان ده بدو دورة كتير تسوي لك مريسا نازلين هالقاين مو ده بيجي بساده بساده راجل بتاع ده ياو شكل بتاع مرا مع راجله ياو من بساده بعد زيادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
مستمعينا الأفاضل، مستمعي إذاعة تمازج عبر شريط الحدود ما بين دولتي السودان وجنوب السودان، اليوم نخصص حلقة عن الدراما في جنوب السودان، ونحن اليوم في داخل جامعة جوبا. سعداء أن يكون معنا عميد كلية الدراما والموسيقى بجامعة جوبا دكتور جاستن بيلي. دكتور جاستن، بنرحب بك عبر راديو تمازج.
يا شكرا لكم جدا، وأحيي جدا راديو تمازج، لأنه من الاسم بتاعه هو دعوة الحوار والنقاش وتبادل الأفكار وتبادل الخبرات، فأحيي جمهور التمازج في أي مكان.
طيب دكتور دين، حدث لنا عن الدراما في جنوب السودان وكيف نطور الدراما في بلدنا.
الدراما في جنوب السودان هي تجربة بيقوم بها مجموعة كبيرة جدا من الشباب اللي عندهم إيمان كبير جدا بتعدد رغبات المجتمع، باتساع حوجة البلد، فهم شالوا على عاتقهم الحم بتاعت انه كيف نحافظ على الهوية الثقافية لجنوب السودان، شال على عاتقكم كيفية خلق مساحة للحوار ما بين الثقافات المختلفة والأيديولوجيات السياسية والاجتماعية المختلفة، فإننا كيف نخلق بوتقة نقدر نسمي نفسنا جنوبين بحق، قادرين إنه عبر الدراما باعتبار إنه الريحان الأساسي بالنسبة لهم في إنه كيف نخلق مساحة تاع التواصل، مساحة تاع خلق حوار لأنه نفهم أو إعادة تعريف جنوب السودان ثقافيا واجتماعيا بصورة كبيرة.
طيب لو شفنا يوم العالمي للدراما الأسبوع الفاتت وقدمت عروض جيدة، ورينا تبادات البرنامج ده كيف وجهزتوا كيف حتى ما جاءت اليوم وقدمت عروض جيدة.
اليوم العالمي للمسرح بشكل كبير جدا تم الاحتفال به على مستويات مختلفة. كان في ياكورين قايم به منظمة جنوب السودان للمسرح، وأنا كنت مدعو للمشاركة ومدعو لأنه أقرأ الكلمة بتاعت اليوم العالمي للمسرح الكاتب والمخرج الروسي. تاني ناس أورباب، مركز أورباب عملوا احتفالية بتاعت اليوم العالمي للمسرح لكن بشكل مختلف بأعياد مختلفة. أما الكلية مفترض الكلية كان يقدم اليوم العالمي للمسرح بتاعه، لكن الكلية تم تأجيله لأنه يعني إحنا مارين بفترة بتاعت حزن لوفاء العميد السابق البروفيسور محمد اللمين مؤسس الكلية اتوفى. فأسي في اجتماعات فينا نعمل تأبين الكلية تأبين للعميد السابق، وفي التأبين ده هنقدم الاحتفالية بتاعتنا باليوم العالمي للمسرح باعتبار انه هو مؤسس كلية الفنون والموسيقى والدراما جامعة جوبا.
طيب دكتور كيف نغير المفاهيم بتاع مجتمع جنوب السودان؟ مثلا اننا ناس مشاكل قبلية، كيف نحارب المشاكل زي دي عبر الدراما؟
يا الدراما في الفترة حاليا في جنوب السودان هو الريحان الأساسي أوكي لخروج البلد من الأزمة دي، لأنه الدراما بشكل أساسي بيطرح الحوار والمناقشة والاختلافات عشان نصل لحاجة واحدة. فالدراما إيمان كبير جدا إنه الدراما يمكن يلعب دور كبير جدا قد ما أي فن تاني بيقدر يعمله في توحيد أو جعل شعب جنوب السودان يحس بانتمائه الحقيقي إلى الوطن. بيبقى ده محتاج لمجهود كبير جدا يجيب فوق الدولة، يجيب فوق المنظمات المجتمع المدني، يجيب فوق المنظمات الدولية الدعمة لاستقرار جنوب السودان وكل الفنانين جنوب السودان. بيبقى ده الدراما يمكن يفعل فعل كبير جدا، لأنه كل الفرق المسرحية وكل المؤسسات المسرحية في جنوب السودان بتؤمن إيمان قاطع إنه الدراما يمكن تلعب دور كبير جدا من خلال الخبرة، لأنه الدراما بتاع جنوب السودان مر فترات كبيرة جدا وكل الناس هنا كانوا في الخرطوم اعتمادا على الدراما اللي كان بيقدم لهم، هم كانوا بيحسوا بالانتماء بتاعهم، هم كانوا بيحسوا بالوحدة بتاعتهم. أوكي؟ والدراما على مر التاريخ في الفترات القديمة جدا، الفترة ما قبل الميلاد، الفترة بتاعت عصر النهضة، الفترة الكنسي، الفترة الاتجاهات الأوروبية الحديثة كلها، الكلام ده كله من خلال الدراما لعب دور كبير جدا. وكان لاحظنا الكلام ده بصورة كبيرة جدا، الزول اللي بيقدر يشوف، الزول الواعي بيشوف المشروع الحضاري المصري طرح الدراما كمشروع للوحدة العربية. أوكي؟ بيبقى أسي حاليا مصر القاهرة أخذت الريادة في إدارة أوكي وقيادة بقية الدول العربية من خلال الفنون بتاعها. بيبقى ده وبعد نماذج كبيرة جدا في أمريكا هوليود لعبت دور في أنها تعكس قوة حضورها على المستوى العالمي. ده الدراما في جنوب السودان قادر أنه يعمله لأنه في كوادر كويسة جدا، لكن غايب الجسم، غايب التمويل الحكومي، غايب الخطط الاستراتيجية الواضحة عشان يتم تنفيذها على أرض الواقع. وده ممكن يتعمل ما لم يكون في مؤسسة واضحة، يكون في تمويل واضح من الحكومة أو أي مؤسسة ثانية.
طيب الرسائل للسلام عبر الدراما هل تمت في جوبا ولا مشيت جميع ولايات جنوب السودان؟
في مشاريع مختلفة جدا، لكن هذه المشاريع يمكن تكون غطت أكثر من 80% من جنوب السودان. على النيل الكبرى، بحر غزال الكبرى، استواء الكبرى. أوكي؟ في جزء من المشاريع مولات الحكومة المحلية في الولايات جابت ناس من جوبا. في مشاريع تانية مولتها منظمات. أوكي؟ في مشاريع تانية كانت أفراد لكن بالتعاون مع هذه المنظمات العالمية أو المحلية في مناقشة كمية هائلة جدا من القضايا. ناقشت اتفاقية السلام الأخيرة طرحها وكيفية التعامل معها دراميا لتوعية الشعب. ناقشت قضايا المرأة والزواج المبكر وإشكالات الختان الموجود في بعض المناطق. بعد ذلك ناقشت فكرة التعليم ودور التعليم كمفتاح لمستقبل أي دولة. أوكي. بعد ذلك ناقشت القبلية كمحدد للأمن القومي في جنوب السودان، كمحدد لاستقرار جنوب السودان. أوكي. بعد ذلك ناقشت الحوار كمفتاح لبناء دولة مهمة جدا. فدي مفاتيح أساسية جدا تم مناقشتها في كمية ورش وتم تقديمها في عروض، وهذه العروض لقى قبول من كل مستويات المنطقة تم تقديم العرض فيه. يعني تلقى الزول الأمي، الزول المتعلم، الأستاذ الجامعي، الطالب، التاجر في السوق قدر يتجاوب مع الدراما وقدر يفهم الدراما وقدر يشارك بآراءه في أنه ده اللي نحن عاوزينه. فده كونه آلية محددة زي دي كده تقدر تخاطب مستويات عقلية كثيرة جدا وتحركهم في اتجاه وحدة محددة. إذا ده نموذج كبير جدا في أنه الدراما قادرة أنها تعمل، والدراما هتعمل إن شاء الله.
طيب دكتور، انت ممكن تحكي لنا تجربتك في مجال الدراما؟ لانه قالوا عندك خبره كبيره في مجال الدراما.
اوكي. انا بديت الدراما زمان جدا، يعني وانا كنت صغير يمكن يكون 7-8 سنوات بديت الفكره حق الدراما. اشتغلت في فرق مع ناس كبار مني، لكن قدرت انه اتواكب معهم لانه يعني حبيت الفكره وبلقى نفسي في الدراما. واصلت الدراما بشكل يعني مستمر من ذاك ما وقفت لحد ما امتحنت الشهادة السودانية في 1999 ودخلت كلية الموسيقى والدراما جامعة السودان. وده كان بالنسبة لي إضافة كبيرة جدا لأنه هي خطوة تجاه الأكاديمية وخطوة تجاه الاحتراف. بعد ذاك اتخرجت من الجامعة فتم تعييني في أستاذ جامعة السودان، لانه كان الشرط الاساسي في انه الزول لما يبقى اول الدفعه بيبقى هو يحق له انه يكون استاذ في الكليه. وانا كنت اول الدفعه من سنه اولى لحد سنه رابعه خرجنا، فكان ما في خيار انه انا الا اتشارك في الكليه كاستاذ. فاشتغلت في الكليه وشغال برا مع الفرق، عملت الماجستير حقي، عملت الدكتوراه بتاعتي. كنت بشتغل في تراكات مختلفه، عندي حاجه بسميها المسرح الاكاديمي، ده في تطوير الطلاب بتاعي في الكليه في انه كيف يتم توظيف الطقوس والممارسات السودانيه سابقا في ان نقلك هويه للمسرح. وده كان مشروعي الاكاديمي اللي عملته فوق الماجستير والدكتوراه بتاعي، كان في مشاريع وتطبيقات واضحه. بعدات في المسرح المحترف، ده كان مشروعي في المهرجانات، في انه كل مره انا بجد بحاول ان اقدم صور جديده وعروض جديده عشان اناقش قضايا حيه بمنتهى التجريب، حريه كامله جدا.
كان ذلك الدكتور جاستين بيلي عميد كليه الدراما بجامعه جوبا، وكان قد تحدث عن دور كليه الدراما في حل كثير من الاشكاليات المختلفه بجنوب السودان.
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شلو حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وحنين حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين ولاديميت نوبة بتافنقر ودنغرو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
شغل بتاع راجل براه، شغل بتاع مرا يعود قلدرة وليس البيت وركب أكل. كان عملوا مالزرة إناوكي غا تاباني دابدو قدورة كتير تسوي ليك مريسة نازلين هالغاين مو دابيجي بسادة بسادة راجل بتاك دا ياو شكل بتاك مرا ما راجلو ياو من بسادة بعدو زادة.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
بمع المجتمع والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان. إذن مستمعي تمازج، أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحبا بكم مستمعينا في نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافق 11 من مايو للعام 2024. وفي مقدمة النشرة، جماعات المعارضة في محادثات نيروبي تنفي المطالبة بإقالة نواب الرئيس. منتدى المنظمات غير الحكومية يعرب عن قلقه بشأن مذاعم الاعتداء الجنسي على النساء. محافظ البنك المركزي سنفتتح المقر الرئيسي هذا الشهر. وسلطات إدارية البيبور لا تزال تبحث عن أكثر من 40 من تجار الماشية اختطفوا في جابور. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. نفى تحالف حركات المعارضة في جنوب السودان سوما ومجموعات المعارضة الأخرى المشاركة في الوساطة رفيعة المستوى لجنوب السودان التي تيسرها حكومة كينيا تقديم ورقة إلى الوسطاء تطالب من بين أمور أخرى بإقالة نواب الرئيس في جنوب السودان باستثناء الدكتور رياك مشار. وتم إرسال وثيقة إلى كبير الوسطاء الجنرال لازاروس سمبويا تطالب بإقالة نواب الرئيس في جنوب السودان باستثناء الدكتور رياك مشار ومنح الرئيس سلفا كير جدولا زمنيا محددا مدته 3 سنوات للخروج من السلطة وعدم الترشح في الانتخابات المقررة. وخلال مؤتمر صحفي في نيروبي يوم الأحد قال لوالداو أمين تحالف جماعات المعارضة أن الوثيقة من عمل أعداء السلام وتعتزم تضليل الجمهور وفشال المحادثات. وقال أن الوثيقة المثيرة للجدل بعنوان القضايا الأساسية لتحقيق السلام في جنوب السودان التي أرسلت إلى كبير الوسطاء الجنرال لازاروس سومبويا وبتوقيع كل من باغانامو موكيج وبول مالونغوان والجنرال ستيفن بوي رولنيانغ والجنرال ماريو لاكوتو مزجادا لم تصدر مننا. وقال بصفتنا قادة تحالف المعارضة سوما وجماعات المعارضة الأخرى نكتب إليكم لعرض موقفنا المشترك بشأن القضايا الأساسية التي نعتقد أنها حاسمة لتحقيق تسوية سياسية من خلال مبادرة توميني. لقد تلقينا الوثيقة التي أعدته الأمانة العامة ونحن سعداء بها. واقترحت الوثيقة التي تم إرسالها أنه ينبغي منح الرئيس سلفا كير جدولا زمنيا محددا مدته 3 سنوات للخروج من السلطة وعدم الترشح في الانتخابات المقررة ومنحه ضمانة ضد الملاحقة القضائية بتهم الفساد وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ودفع حزمة التقاعد لمرة واحدة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. وأضاف داو نود أن نبلغ شعب جنوب السودان والمندوبين والوساطة في مبادرة توميني أن هناك معلومات استخبارية موثوقة عن أعداء السلام. هؤلاء يخططون لنشر وتعميم معلومات مضللة حول مبادرة توميني هذه بهدف التسبب في بلبلة داخلية بين قواتنا وعناصرنا. أعرب منتدى المنظمات غير الحكومية في جنوب السودان وهو مجموعة تمثل 112 منظمة غير حكومية دولية و233 منظمة غير حكومية وطنية عن قلقه العميق بشأن الإدعاءات الأخيرة حول الاعتداءات الجنسية التي تورطت فيها المنظمات غير الحكومية العاملة في جنوب السودان حسب ما ذكر المنتدى في بيان صحفي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي 30 مايو نشر راديو تمازج خبر لزكريا ماتور عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان في البرلمان ويمثل مقاطعة رومبيك الوسطى في ولاية البحيرات والذي أبلغ المشرعين أنه تلقى عدة تقارير عن الاعتداء الجنسي على النساء التي تقدمن لوظائف في كل من المنظمات غير الحكومية. وقال منتدى المنظمات غير الحكومية أنه يدين الاستقلال والاعتداء الجنسي وأكد من جديد التزامه بعدم التسامح مطلقا مع سوء السلوك الفظيع. وكشف المنتدى إجراء تحقيقات شاملة في أي تقارير عن استقلال أو اعتداء جنسي تتعلق بالمنظمات غير الحكومية في جنوب السودان. وأضاف نحن ندرك أهمية تدابير الحماية القوية بما في ذلك آليات الوقاية والكشف والاستجابة لحماية السكان المعرضين للخطر ومنع الضرر. ووفقا لمنتدى المنظمات غير الحكومية قام 85% من الأعضاء بتدريب الموظفين بشكل روتيني مما أدى إلى تحسين فهم سياسات الاستقلال والاعتداء الجنسي. وطلب المنتدى عامة الناس التبليغ عن حالات الاستقلال والانتهاك الجنسي على بريدها الإلكتروني مما يضمن اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للإجراءات والأطر القانونية المعمول بها والتي تضمن حماية الضحايا والشهود والمبلغين عن المخالفات. نشرة الأخبار مستمعينا نقرأها لكم من راديو تمازج. سلمت السلطات في دارية بيبور الكبرى يوم السبت 7 مختطفين إلى أفراد أسرهم في حفل أقيم في بلدة بيبور. ومن بين المختطفين السابقين 3 أمهات مرضعات وأطفالهن وطفل يبلغ من العمر 11 عاما، وتم اختطافهم عندما هاجم شباب مسلحون من ولاية جنغولي إدارية البيبور في عام 2020. وقال أوليو أكوير نيالوس وزير الإعلام لراديو تمازج خلال عطلة نهاية الأسبوع: لقد استقبلنا حول المختطفين من ولاية جنغولي وخاصة مقاطعة نيرو اليوم الجمعة، وبيّن أن المختطفين من جمروك وليكانغولي
أطفال كان اختطفوا سنة 2020-2022 من طرف في أطفال كان من طرف بتاع جريتا جنغولي، حالتهم يعادتهم جابوه يوم الجمعة الساعد ياجر واستلموا للسلطات بتاعت جريتا بيبور، والأطفال دي عددهم 7، في 3 نساء وفي 4 أطفال، 3 روضة وفي واحد طفل عمر 10-11 سنة.
وأشاد بسلطات ولاية جنغولي لاستعادة المختطفين، وقال أنها بادرة لتعزيز التعايش السلمي بين الطائفتين. من جانبه أكد محافظ مقاطعة نيرول جيمس شولجيك التزامهم بالتعايش السلمي، وحث سلطات بيبور على الرد بالمثل على هذه الخطوة. قال بنك جنوب السودان أن المبنى الجديد متعدد الأقراض في منطقة جبل بضاحية جوبا سيتم الانتهاء منه هذا الشهر، ومن المقرر أن يستوعب المرفق المكون من 12 طابقا والذي بدأ تشييده في فبراير 2022 جميع موظفي البنك، مما سيشكل وجهة المؤسسة المالية في البلاد. وقام محافظ البنك الدكتور جيمس أليج جرن ونائبه الأول سامويل يانغا وغيرهم من كبار الموظفين بزيارة الموقع يوم السبت للإشراف على التقدم، وحث الدكتور جرن شركة البناء الصينية شاندونغ هاي سبيت على ضمان إنجاز العمل عالي الجودة في الوقت المحدد، وقال: تم التأكيد لنا أنه بحلول نهاية يونيو سيتم إنجاز هذا العمل، نود أن نشجع الشركة على ضمان تقديم الجودة وإنجاز العمل في الوقت المحدد.
We are being assured that by the end of June that this work would be done. And with that we would like to encourage the company to ensure that quality must be delivered. That work must be done on time. That everyone must do their best. Whether on our side at the bank and whether on the side of the company and whether also on the side of even a state government. Because they are also very committed to ensuring that they have given us everything that we need as a bank to deliver.
من جانبه قال يانغ أن إدارة البنك تتخذ إجراءات لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد. هذا وأعرب سكاوت شو المدير العام لشركة شاندونغ عن التزامهم بإنجاز المشروع بطريقة عالية الجودة وفعالة، وقال: نود أن نعلن التزامنا الكامل بأننا نحشد كل الموارد الضرورية بما في ذلك 600 إلى 700 شخص على الأرض لضمان إكمال المشروع بطريقة عالية وفعالة. نشرة الأخبار مستمعينا نقرأها لكم من راديو تمازج. تم علاج أكثر من 500 شخص في مركز أيوت للرعاية الصحية الأولية بعد تفشي مرض العين الحمراء في ولاية جنغولي الأسبوع الماضي، وقال ويليام دوث مدير الصحة في مقاطعة أيوت في تصريح لراديو تمازج يوم الأحد أن معظم السكان أصيبوا بالتهاب العين وأن غالبيتهم لا يتلقون العلاج، وقال أن من بين كل 5 أشخاص يعاني 3 منهم من مرض العين الحمراء، وبدأ تفشي المرض في الأسبوع الماضي، وحتى الآن تم تسجيل أكثر من 500 حالة في مركز الرعاية الصحية الأولية في أيوت وتم علاجها. وقال دواث أنهم يفتقرون إلى الأدوية اللازمة لجميع المرضى وطالبهم بمراعاة النظافة الشخصية كإجراء وقائي. هذا وقال محافظ مقاطعة أيوت جيمس شولجيك أنهم لم يسمعوا بالمرض من قبل وناشد بالتدخل الطبي، وقال: هناك العديد من حالات مرض العين الحمراء في مقاطعتنا والتي تؤثر على كبار السن والأطفال وحتى الماشية. والخبر الأخير بالنشرة، قالت السلطات في دارية البيبور الكبرى أن 43 من تجار الماشية الذين تعرضوا للهجوم على الطريق أثناء نقل الماشية إلى جوبا لبيوح الأسبوع الماضي ما زالوا في أعداد المفقودين، وقتل شخصان وسرق 300 رأس من الماشية عندما هاجم مهاجمون مجموعة من تجار ماشية المرلي في جابور على طول الطريق السريع بين جوبا وبور الأسبوع الماضي. وقال وزير الإعلام أوليو أكوير نيالوس لراديو تمازج الأحد أنه تم التأكد في البداية من وفاة شخص واحد، لكن الحصيلة ارتفعت لاحقا إلى 2 بعد العثور على جثة أخرى في الأدقال. وكشف أيضا عن أن 43 من تجار الماشية ما زالوا في أعداد المفقودين وأن البحث مستمر عنهم. وتابع حتى الآن تأكد مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، بينما سرقت 300 رأس من الماشية، ومن بين التجار 44 المفقودين تمكن واحد فقط من العودة وما زال الباقون في أعداد المفقودين.
أعداد الماشية ما عددهم 2 تجارة ديجا 6 وفي عدد كان مفقودين عدد لا تراوى 44 نفر دخلوا في الغابات، لكن قالوا جو، لكن عدد الجو واحد واحد ما عرفناه انه كم. قالوا في ناس وصاد جو وفي ناس لسه في الغابات طبعا نسبة للاشتباكات.
وأضاف أكوير أن الحكومة كونت فريق للمساعدة في العثور على المفقودين. هذا وأدان المتحدث باسم الإداري الهجوم وحث السلطات الوطنية على إرسال قوات الأمن لمساعدتها في إنقاذ المفقودين. ختام النشرة مستمعينا قدمناها لكم من راديو تمازج، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بنشرتنا الإخبارية الخاصة من جنوب السودان نصل وياكم لموعد متابعة تغطيتنا الخاصة بالسودان. إذن مستمعي تمازج تابعونا بعد الفاصل. بهذا الفاصل مستمعينا نصل لموعد متابعة أولى فقرات البرمجة عبر تغطيتنا الخاصة بالسودان. تتابعون قضية اليوم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
ضج الصفحات وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بأخبار متوالية لوفيات عديدة أضحت تقع لسودانيين كانوا في طريقهم إلى دولة مصر الجارة برا عبر طرق غير قانونية. ومعظم الأخبار التي تم تداولها كانت لحالات توفت نتيجة ضربات الشمس والعطش، فيما توفت حالات أخرى نتيجة لخداع يمارسه السائقون الذين أحيانا يتخلون عن المسافرين في الطريق أو لتعطل السيارة. ويتجه السودانيون نحو دولة مصر نتيجة لقربها ولوجود طريق بري، لكن تزامن هذا التوافد مع صعوبة في استخراج الأوراق الرسمية اللازمة بالتزامن مع امتداد رقعة الحرب في البلاد ووصولها لمناطق كانت حتى وقت قريب تعد من المناطق الآمنة. وصفت مصادر عديدة لراديو تمازج أن الطريقة التي يلقى بها المسافرون هي طريقة بشعة نتيجة لما يلحق بأجسادهم من أذى نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي هذه الأيام لتبلغ 60 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة تسجل هذه الأيام. ويزعف بعض المحظوظين من الذين يتضررون أثناء الطريق إلى مستشفى مدينة أسوان المصرية، فيما لا يحظى الكثيرون بفرصة الوصول إلى المستشفى. وقال طبيب سوداني يعمل في مستشفى مدينة أسوان إن إحصاءات غير رسمية لأطباء المستشفى تقدر أن عدد السودانيين الذين توفوا في الطريق إلى مصر يقارب 500 شخصا توفوا بسبب ضربات الشمس والعطش وبسبب حوادث سير. وقال علي بابكر أحد الأطباء السودانيين لراديو تمازج إن المستشفى يستقبل يوميا حالات وفيات لمهاجرين سودانيين في طريقهم إلى مصر. وكشف بابكر عن تعرض عدد من الناجين إلى إغماءات بسبب العطش وصعوبة الطريق. وأطلق بابكر عبر راديو تمازج تحذيرات من مخاطر الطريق وقال إن السفر إلى مصر لم يعد آمنا، وأشار إلى أن الحادث الأخير الذي راح ضحيته مئات السودانيين بسبب ارتفاع درجات الحرارة ما أدى إلى تفسخ جلد عدد من المهاجرين. وكشف بابكر أن هناك مئات الضحايا تم دفنهم في الصحراء، ما يشير إلى أن عدد الوفيات أكبر من التي تم حصرها. وينبه بابكر إلى أن المهربين قد تخلوا عن المهاجرين في الطريق بسبب الأعطال التي أصابت مركباتهم، وفي أغلب الأحوال يتم إجبارهم على ترك المركبات.
في العادة يعني فترات الفاتت بيجونا متوسط حادثين في الأسبوع كده. أغلب الحوادث بتكون انقلاب بتاع عربية من شارع الصحراء دي مع مطاردة بتاعت الحكومة وكده مع المهربين، فدي أغلب الحادثة اللي قاعد تحصل. بالإضافة لأنه في ناس كتار قاعدين يندفنوا في الشارع وكده ما بيوصلوا، في ناس بيخلوهم عديل في الشارع المهربين دل بينسحبوا منهم بشكل أو بآخر. عربية عطلانة ماشي يجيب حاجة أنزلوا بتاع، المهم العربيتين اللي في الحدود ما اتفقوا مع بعض، ففي أسر كتيرة بتعلق في الصحراء وقاعدة تموت. دي القصص اللي قاعدين نسمعها. وفي البيصل بيقول لك دفنت أبوي في الشارع ودي حبه غبتيه، فغاية الحمد لله. بس لكن إيش كان كله بس كان في اليومين الفاتوا إنه في الموجة بتاعت السخانة دي، بس أسوان طبعا كانت أعلى مدينة درجة الحرارة في العالم، فكتيرين جونا في المستشفى بضربة شمس. والشمس طبعا بعده في الصحراء والجبل اللي قاعدين ينزلوا فيه وبتكون مؤثرة على العربات، فعربات بتعطل كتير وبكونوا شايلين معهم مويه كويسة، يعني كمية كبيرة قاعدين يصلوا ميتين أصلا، تلقى الجلد ده مسلوق وأمورهم جايطة. ففي ناس طوالي بيمشوا على المشرحة دايرك من هناك، وفي ناس أصلا بيندفنوا، الغالبية طبعا بيندفنوا قبلهم لأنه عارفين الجرجرة اللي قاعدة تحصل هنا. المهم العددية اللي قاعدة تصلنا والله صراحة، بس بالنسبة لموضوع ضربات الشمس اللي وصلتنا دي والله كتير يا أخي، يعني في المشرحة بيقولوا في غرابة ال 30-25 ده الوصل دايركت، وفي المستيفى نحنا والله جونا برضو كتيرين يعني جونا غرابة 15 حاجة بالشكل ده. ده بالنسبة ده عشان يسمون ناس الحادث ده، دي حاجة يعني احنا احتدنا عليه انه قاعد يتصل فيونا البيتر ميتين، وفيونا بيجوا مكسرين كده، في ناس بيطلعوا سليمين طبعا، فغايته الحمد لله يا الحمد لله، ربنا هذا اللي كان السبب يعني.
وأكد سائق عربة تعمل في تهريب السودانيين بين السودان ومصر لراديو تمازج أكد وقوع عدد من الحوادث خلال الأيام الماضية، لكن السائق الذي فضل حجب اسمه لفت إلى استمرار الرحلات حتى بعد وقوع الوفيات، وقال إن مثل تلك الحوادث تقع بسبب عدم الاحتياط بكمية كافية من الماء، ولفت إلى أنه بعد وقوع حوادث مشابهة أصبحت السيارات تتحرك بصورة جماعية.
والله فعلا حقيقة الأيام اللي فاتت دي بس الناس شوية بدأت تتخوف من الفكرة عموما، لكن يعني الحصل ده يعني للأسف الناس ما كانت ماخدة احتياطاتها كاملة، كان في نقص في الـ في الـ في الـ في مواد الشراب بالتحديد، يعني ما شالوا كميات كافية وكده. بس لكن يعني اطمنك الشارع فاتح والناس بتمشي وتي عادي جدا، ما في اشكال، بس الفترة اللي فاتت دي قطعت المويه والكهرباء ودرجة الحرارة العالية دي عوامل كثيرة شفتها اثرت على الاقبال بشكل عام يعني، لكن الشغل مستمر يعني الناس بتمشي وتجي، ما في اي اشكال وما في اي مخاوف يعني، باكد لك يعني الناس متواصلة يعني بتمشي وتجي عادي ما في اي مخاوف.
وقال مصدر مقرب من احد الاسر التي فجعت بفقد مجموعة من افرادها اثناء طريقهم الى مدينة اسوان، قال لراديو تمازج ان اسرة سودانية لقي عدد من افرادها حتفهم هذا الاسبوع نتيجة لارتفاع درجات الحرارة اثناء محاولتهم دخول دولة مصر برا. وذكر معتصم عبد المطلب المقيم بالمملكة العربية السعودية ان درجات الحرارة قد تبلغ 60 درجة مئوية، ما قال انها تسببت في اثار فادحة على اجساد الضحايا تمثلت تفسخ أجسامهم واحتراق الجلد، ما وصفه بالأمر المروع. ولفت إلى أن الأسرة ما زال هناك بعض من أفرادها لا يعرف مصيرهم، لافتا إلى الأثر النفسي السيء الذي ترتب على أفراد الأسرة الذين يقيمون معه نتيجة لقضاء زويهم بتلك الطريقة.
الموضوع مأساوي تماما يعني، 4 عربات فيها عائلته دي في كل ساعة والتلفونات مقطوعة، ما في نقطة بتاع التواصل، النازل في الخلة تخيل العربات دي درجة الحرارة قالوا فوق 60 درجة في الخلة ده أول مبارح، هي مزروة بتاعت الحرارة دي، العربات كلها اتعطلت، الموية بقت ما في، الناس ما تعطش، وأجسامه ذاتها تفسخت من درجة الحرارة، ومشي العربات في الصحراء الأجسام ذاتها تفسخت.
ورغم صدور تحذيرات رسمية من قبل القنصل السوداني في مدينة أسوان بأن لا يسافر السودانيون عبر التهريب إلى مصر، كما طالبهم بالبقاء في المناطق الآمنة، إلا أن الحرب ما تزال تدفع ملايين السودانيين لعبور الحدود السودانية إلى أي مكان، وحتى لو كان صوب المجهول. مستمعين الأعزاء، إلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج قضية اليوم، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى دمتم في حفظ الله ورعايته.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا الإخبارية وهي آخر فقرات البرمجة. إذن مستمعينا، أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء، إليكم نشرة الأخبار الخاصة بالسودان ليوم الثلاثاء الموافق 11 من يونيو للعام 2024، وإليكم أبرز عناوين النشرة. مستشفى الفاشر الجنوبي يخرج عن الخدمة بعد تعرضه لهجوم. قيادي بالأمة القومي مجموعة الإصلاح المؤسسي تغازل حكومة بورسودان. قسم مجهولي الهوية بمستشفى النو يشكو عدم توفر الأكفان لستر الموتى. فصيل من قوات تنبور بزالنجي يعلن انضمامه للدعم السريع. تلك كانت العناوين، وإليكم تفاصيل النشرة. قالت منظمة أطباء بلا حدود التي تدعم مستشفى الفاشر الجنوبي لرويترز يوم الأحد إن المستشفى الرئيسي في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور تعرض للهجوم وخرج عن الخدمة، واتهم النشطاء وجهات حكومية قوات الدعم السريع شبه العسكرية بالهجوم على المستشفى، ما تسبب في خروجها عن تقديم الخدمات الطبية. وتأوي المدينة أكثر من 1.8 مليون ساكن ونازح، وتعتبر أحدث منطقة اندلع فيها القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي انطلقت شرارتها في أبريل 2023. وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنه في الفترة من 10 مايو وحتى 6 يونيو وصل حوالي 1315 جريحا إلى المنشأة، وتوفي منهم 208 شخصا هناك. لافت إلى أن العديد من الأشخاص لم يتمكنوا من الوصول إلى المستشفى بسبب القتال. وقال ميشيل أوليفي لاشاريت رئيس عمليات الطوارئ بمنظمة أطباء بلا حدود لرويترز إن المستشفى بدأ في السابق إجلاء المرضى بعد أن تأثر بالقتال 3 مرات منذ 25 مايو. وقالت غرفة الاستجابة لطوارئ الفاشر، وهي مجموعة تطوعية الأحد، إن الجنود الدعم السريع داهموا المستشفى يوم السبت، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص ونهب للأدوية وسيارة إزعاف. كما قالت إنهم أجبروا المستشفى على الإغلاق. وقالت لجنة المخيم ومتطوع إن هجوما منفصلا وقع يوم السبت على مخيم أبو شوك شمال المدينة أثر على مركز طبي آخر وأدى إلى إصابة أكثر من 30 شخصا ومقتل 2 على الأقل. وألقى السكان المحليون باللوم على قوات الدعم السريع في التسبب بالهجمات. من ناحية أخرى، عقد مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور مؤتمرا صحفيا في بورسودان السبت، وقال إن قوات الدعم السريع تزعى للاستيلاء على مدينة الفاشر بموجب صفقة سرية مع دولة أجنبية لم يكشف عنها. وكشف مناوي عن احتراق مدينة الفاشر نتيجة القصف المدفعي المكثف من قبل مقاتلي الدعم السريع، قائلا إن جنود من قوات الدعم السريع تسللوا إلى المستشفى الجنوبي وفتحوا النار على المستشفى واعتدوا على المدير الطبي وأصابوا عددا من المرضى. وختم قائلا لولا يقظة القوات المشتركة والشرطة والعناصر المحتشدة لحدثت عواقب غير مرغوب فيها. قرر القيادي البارز بحزب الأمة عروة الصادق بوجود خلافات داخل حزبه مع مجموعة جديدة تسمي نفسها بالإصلاح المؤسسي، مشيرا إلى أنها بدأت بنشاط واسع داخل هياكل ومؤسسات الحزب. وقال الصادق في حديث مع راديو تمازج إن الخلافات كانت تدار داخل الأطر التنظيمية، لكن المجموعة اختارت العاصمة الإدارية لحكومة بورسودان منصة لانطلاق حراكها ضد مؤسسات الحزب وقيادته. وأشار إلى أنهم اتخذوا جسما واسما وموقفا سياسيا مقايرا لموقف مؤسسات حزب الأمة الرافض للحرب والاصطفاف إلى جانب أحد طرفي الحرب. واتهم الصادق مجموعة الإصلاح المؤسسي بأنها اختارت أن تكون مع حكومة بورسودان ومع الجيش ضد قوات الدعم السريع. وأكد الصادق على أن موقف حزب الأمة هو الموقف الذي يناهض الحرب التي انتهجها الطرفان واختاروها مسارا للحل فيما بينهم وفق ما قال. وبالنسبة لموقف الأمة من تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم، فقد ذكر أنه موقف تمت مناقشته داخل مؤسسات الحزب والتي قررت الاستجابة لما طلبه الحزب من التقدم بخصوص عمل إصلاحات، ما قاد إلى استئناف الأمة القومي لنشاطه مع التنسيقية والمشاركة في مؤتمر والالتزام بمقرراته. ولفت الصادق إلى أن مؤتمر مجموعة الإصلاح المؤسسي الذي عقد في بورسودان هو محاولة لمغازلة سلطة الأمر الواقع في بورسودان، في محاولة لإشارة مجموعة الإصلاح للسلطة بأن حزب الأمة سيكون في صفها. وقطع الصادق بعدم تحقق ذلك لا في القريب العاجل أو في المستقبل وفق تعبيره.
هذا المؤتمر الذي تم في بورسودان شأنه نقد غزل تقدم وتقديم تصور للسلطة الحاكمة في بورسودان بأن حزب الأمة القومي سيكون بصفها، وهذا ما لن يتأتى لا قريبا ولا بعيدا.
ولفت عروة إلى الاعتقالات العديدة التي طالت منتسبي حزبه من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في عدد من مدن وولايات السودان، بما في ذلك اعتقال عضو حزب الأمة عيسى حامد محمد والحكم عليه بالإعدام. وقال إن هذه الاعتقالات تبين حالة التضييق على كوادر الأمة، مشددا على أنهم لن يخضعوا لمهادنة سلطة الأمر الواقع في بورسودان وفق ما قال. وزعم الصادق أن رئيس حزب الأمة القومي اللواء معاش فضل الله برمناصر له إسهام كبير في تأسيس منبر جد التفاوضي بين القوات المسلحة والدعم السريع، عبر ما قام به من اتصال مباشر بالملك سلمان بن عبد العزيز ومناشدته لاستضافة فرقاء الحرب. وبخصوص النقاشات حول علمانية الدولة في مؤتمر أديس أبابا وما أثير حولها، فلفت إلى أن المؤتمر أجمع على أن الصيغة النهائية هي صيغة الدولة المدنية، وشدد عروة على أن المؤتمر الدستوري هو الحاسم لكل القضايا الخلافية، منبها إلى أن إثارة أي قضية خلافية في الوقت الراهن سيعزز الاختلافات. شكى المتطوع بقسم مجهولي الهوية في مستشفى النو علي جباي من ضعف الدعم المقدم للقسم من قبل الجهات الرسمية، منوها على أن القسم يعاني من مديونات متراكمة، مشيرا إلى أن الحاجة بلغت بهم طرق أبواب المواطنين لطلب الملاءات لاستخدامها بديلا للأكفان لستر الجثث مجهولة الهوية.
نحن في المبادرة نعاني بصورة مستمرة من عدم توفر الأكفان بصورة دائمة، بالأخص في حالة الإصابات والوفيات الكثيرة. برضو نعاني من عدم توفر الملايات بنستخدمها في تغطية الجسامين وحتى المصابين في المستشفى، وبنناشد دائما فعلا الخير، وأحيانا بنضطر نطرق الأبواب أبواب الجيران حول المستشفى عشان نقدر نجمع منها الملايات. والوضع حاليا محتاج لأكفان، محتاج لملايات، فياريت كل فعلنا الخير كل المنظمات تدعمنا في موضوع الأكفان عشان نقدر نقدم خدمة لأهلنا المنكوبين في كل محلات كريري ومدرمان.
ولفت في حديث لراديو تمازج إلى أن القسم يعمل منذ بداية الحرب في 15 أبريل من العام الماضي، موضحا أن القسم يستقبل يوميا أكثر من 5 حالات وفاة في الأوضاع الطبيعية. وأما في حال الاشتباكات العسكرية والقصف العشوائي فإن القسم يعمل على تكفين 15 حالة، بما في ذلك ستر أعضاء مبتورة. وأضاف: نعاني في توفير الحوجات الأساسية خاصة في هذه الأيام التي تمر فيها البلاد بأوقات عصيبة نتيجة الرصاص الطائش والقذائف العشوائية، ما زاد عدد الوفيات جراء القتال فضلا عن الوفيات الطبيعية. وكشف في حديث لراديو تمازج أنهم أحيانا يطرقون أبواب منازل المواطنين لطلب أكفان وملاءات لستر الجسامين. ولفت إلى وقوع وفيات كثيرة لدى حديثي الولادة وحالات تتوفى في الأقسام الأخرى في المستشفى، وأبان أنهم يعملون على تكفين ودفن الجسامين وتدوين كافة البيانات الخاصة بالمتوفي ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن أهالي وأقرباء للمتوفي. وناشد علي أهل الخير والمنظمات بتوفير حاجاتهم من الأكفان والمستلزمات الأخرى الخاصة بدفن الموتى، بما في ذلك كشافات إضاءة في حالة الدفن ليلا، منوها إلى أن أدوات حفر القبور تعرضت للاستهلاك المتكرر ما أثر على كفاءتها، لافتا إلى أنهم يحتاجون إلى أدوات جديدة. أعلن فصيل من قوات حركة تحرير السودان جناح مصطفى تنبور الأحد انسلاخه من الحركة وانضمامه لقوات الدعم السريع بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور. وقاد الانشقاق العقيد أحمد هارون الشهير بالخميني وبمعيته عدد من الضباط والجنود. وقال قائد الفصيل المنشق عن الحركة في مؤتمر صحفي إن انضمامهم للدعم السريع يأتي في سياق رد فعلهم على انفراد رئيس الحركة بالقرارات دون الرجوع إلى قواعد وقيادات الحركة الأخرى، بما في ذلك قرار مساندة الحركة القوات المسلحة، ما اعتبره وقوف مع تنظيم الإسلاميين.
أعلن انسلاخنا من الحركة، ومعي النقيب صابر قذافي قائد قطاع مرتدي للأسباب الواضحة جدا. رئيس الحركة انفرد بالحركة وأعلن مساندتهم للجيش ووقوفه مع الكيزان الذين قسموا السودان. لذلك نحن وأهلنا في وسط دارفور نرفض التوجه الذي سلكه رئيس الحركة ومفرده.
واعتبر العقيد هارون أن موقف تنبور من الحرب يخالف أدبيات ومبادئ الحركة التي تمردت ضد الجيش وتجاوزاته، موضحا أن موقف تنبور هو ما دفعهم إلى مغادرة الحركة والانضمام لقوات الدعم السريع. وقال أن الخطوة تجي لمواصلة ما وصفه بالنضال من أجل العدالة وإعادة هيكلة الجيش السوداني وصولا إلى جيش وطني يضم كل الشعب ويدافع عن البلاد وفقا لوصفه. على ذات الصعيد أعرب موسى عبد الشافع أحد مشايخ معسكرات النازحين بزالينجي عن تأييده لموقف المجموعة المنشقة بوصفه خطوة تصب في تعزيز استقرار المنطقة التي عانت من القصف الجوي والنزوح والدمار، لافتا إلى أن المنطقة تشهد الآن استقرارا عقب سيطرة قوات الدعم السريع على زالينجي حسب قوله. من جانبه رحب العقيد عيسى بكر في قيادة الدعم السريع قطاع وسط دارفور بانضمام المجموعة للدعم السريع لمتابعة ما وصفها مسيرة محمد حمدان دقلو. وتابع العقيد عيسى قائلا إن المجموعة المضمة ستتحرك للخطوط الأمامية للقتال حسب رغبتها، معبرا عن شكره للمجموعة المنشقة على خيارها، داعيا الجميع للعمل من أجل الاستمرار في طريق الثورة وصولا إلى سودان موحد ومعافى من المظالم وفق ما قال. اشتكى عدد من مشرفي المطابخ الجماعية في أم درمان من اضطرارهم لاستخدام الحطب في طهي الطعام الذي يقدمونه للمواطنين في المدينة بشكل مجاني، عازين ذلك لارتفاع سعر غاز الطبخ، وموضحين أن الاعتماد على الحطب قد يهدد استمرار عمل تلك المطابخ نسبة لعدد من المشكلات المترتبة على استخدامه. وقال مؤسس ومسؤول تكية فكتري عثمان الجندي لراديو تمازج، قال بسبب الاعتماد على الحطب أصبحت تواجهنا مشكلة كبيرة جدا ربما تعقد العمل. وأوضح الجندي أن سبب اعتمادهم على الحطب يعود لارتفاع أسعار غاز الطهي، مشيرا إلى ارتفاع سعر أسطوانة الغاز من 6000 جنيه سوداني إلى 30000، ما قال إنه أجبرهم على قطع أشجار في المنطقة واستخدامها كحطب لطبخ الطعام. وقال إن استخدام الحطب ينتج عنه دخان كثيف، وهو ما تسبب في وقف بعض المتطوعين العاملين في التكية لتطوعهم عبر طبخ الطعام لتسبب الدخان الناتج عن الاعتماد على الحطب بمشاكل صحية لهم، لافتا الجندي إلى أن بعضهم مصاب بمرض الربو التنفسي. وأضاف رغم ذلك نقاوم الظروف لأننا إذا توقفنا سيتضرر نحو 280 شخصا يعتمدون علينا في أخذ حصتهم من الطعام يوميا. وناشد الجندي الحكومة بتقديم غاز مدعوم يخصص للتكايا نسبة لأنها تقدم وجبات مجانية للمتضررين من الحرب. من جانبه وصف مسؤول تكايا ودنوباوي بأم درمان القديمة طارق خليفة لراديو تمازج استخدام الحطب بالأمر الصعب لجهة أن الحطب يتوفر بنسبة بسيطة، منوها إلى أن الاعتماد عليه يتسبب في زيادة زمن الطبخ لأنه أبطأ في إنضاج الطعام حتى مقارنة بالفحم المعالج. ووصف عملية جلب الحطب بأنها أمر سهل والذي يتطلب جهدا بسيطا من المتطوعين يتمثل في جمع الأشجار الواقعة في الطرقات. وأشار إلى أن تكايا ودنوباوي تتكون من 3 وحدات عاملة، أحدها للعاملين على إعادة خدمات الكهرباء والمياه في ودنوباوي، موضحا أن هناك 16 أسرة تتواجد في حي الأم درماني بالإضافة إلى ما لا يقل عن 150 شخصا يستفيدون من التكايا في ودنوباوي شمال. ولفت إلى أن التكايا تقدم وجبة واحدة يوميا لكنها قد تكفي الأسرة لوجبتين. إلى هنا تنتهي مستمعين الأعزاء نشرتنا للأخبار الخاصة بهذا اليوم، وحتى نلتقيكم في نشرة أخرى دمتم في حفظ الله ورعايته.
بنشرة الأخبار والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية نكون قد وصلنا وياكم لنهاية بثنا اليوم. شكرا لحسن المتابعة. لا تنسوا الانضمام إلينا مستمعينا مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة. وإلى ذلكم الحين مستمعي تمازج، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.